الدرس الثاني والعشرون والأخير شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الواديعي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 25 من شهر رمضان لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر من يومنا هذا الأحد 25 من شهر الله المبارك رمضان عام 36 و400 ألف هجرية، في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادع رحمه الله. قال: حديث مشكل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، ورنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. وقال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن أبي عبيدة عن أبي عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه. زاد أبي: أي يبدلها له. قال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا يضر الاختلاف على الأعمش، ويحمل أنه سمع من حبيب، وسالم هو ابن أبي الجعد، والله أعلم. الصدقة، قال هنا: الصدقة محرمة على بني هاشم، فهل هذا قضاء السلف؟ كان استسلف من العباس، أم هو الخمس، أم هو قبل تحريم الصدقة على بني هاشم؟ قال: يراجع عون المعبودي. قال: في إبل أعطاه إياها من الصدقة، كما قال هنا الشيخ، قال: الصدقة محرمة على بني هاشم، فهل هذا قضاء السلف؟ أي كان استسلف العباس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استلف من العباس، أم هو الخمس الذي يعطى لهم من بيت مال المسلمين، أم هو قبل تحريم الصدقة على بني هاشم؟ وقال رحمه الله تعالى: مولى القوم منهم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد ابن كثير أنبأنا شعبة عن الحكم ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منهم. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن أبي رافع هو عبيد الله، والحديث أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي، يعني يأخذ حكمهم، الذي يحرم عليهم يحرم عليه. ومولى القوم هو العبد الذي اعتقوه، يصبح مولى لهم، يصبح حرا لكن مولا لهم، أي مواليهم، يدخل معهم ويحصل بينهم التوارث، ويحرم عليه ما يحرمون. فأبو رافع رضي الله عنه كان مولى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما طلب منه هذا الرجل المخزومي أن يصحبه، لأن الصدقة يصرف منها ويأخذ منها العاملين عليها الزكاة، فقال: لعلك تصيب، فكان عنده ورع رضي الله عنه، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يدل على مدى انضباط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يتقدمون ولا يتأخرون بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعلم الناس أيضا هذا، عدم التقدم بين أكابرهم، ولا التأخر ولا تصدر، وإلى آخر ذلك من هذه الأمور، حتى يراجع فيها ويشاور فيها، فيكون فيه خيرا كثيرا، وخصوصا في المسائل العلمية والفقهية والأخلاقية أو الإدارية أو نحو ذلك من هذه الأمور، عدم الاستعجال، عدم التسرع في التصرف، عدم التصدر بالرأي، حتى لا تحصل الأخطاء، حتى لا تحصل أخطاء، لأن الآراء يكمل بعضها بعضا والعقول تتكامل، ولا أحد يوجد عقله كامل، ولا أحد يوجد تصرفه كامل، ولا أحد ما عنده أخطاء، لكن هذه المشاورات وهذه المراجعات وهذه التدارس للأمور يخفف من آثارها السلبية، يخفف إن لم يعدمها ويمحوها، يخفف أقل شيء من آثارها السلبية. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره ذلك الرجل أنه سيخرج معه من أجل أن يصيب من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، يعني منهم له حكمهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة فكذلك لا تحل لك الصدقة، لأنك مولانا أو لأنك من موالينا فنحن لا تحل لنا الصدقة، وأنت أيضا لا تحل لك الصدقة. وقال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام ابن سعيد قال حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال الشيخ: هذا حديث حسن، ومعنى لا يقبل الصدقة لا يأكلها بل يعطيها أصحابه، كما ثبت في أحاديث أخرى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، يعني يصيب منها ويعطي أصحابه، ولا يقبل الصدقة، لا يصيب منها ويعطي أصحابه. كان هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، إذا أتي له بصدقة وما يصيب منها يعطي أصحابه، وإذا أتي له بهدية أصاب منها وأعطى أصحابه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال: حدثني عبد الله ابن بسر قال: كانت أختي ربما بعثتني بالشيء للنبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني. قال الشيخ: هذا حديث حسن، يعني تطرفه تهديه وتعطيه وتكرمه بهذا الشيء، ربما شيء هو تصنعه من طعام أو نحوه أو نحوه، فترسل به كهدية وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه. هذا كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصدقة، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. وقال رحمه الله: من قال إن زكاة الفطر قد نسخت، والصحيح أنها لم تنسخ. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبانا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وقد خالف الحكم سلمة بن كهيل فرواه عن القاسم بن مخيمر عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد به عند النسائي بن ماجه. قال إمام النسائي: والحكم أثبت من سلمة ابن كهيل. يعني هناك من قال أن زكاة الفطر قد نسخت، وهو غير صحيح، زكاة الفطر لم تنسخ وهي باقية، وهي تسمى صدقة النفوس، زكاة النفوس يزكى فيها، وهي على كل مسلم سواء صام رمضان أو لم يصم، رمضان إذا ما صام رمضان لعذر شرعي أو لغير عذر شرعي، يبقى هذه أيضا من الأمور الواجبة عليه. وبالنسبة للغير مكلفين فزكاتهم على أوليائهم، على أوليائهم، ومن بلغ التكليف فهو على حالتين: الحالة الأولى إن كان هو يعمل على نفسه، يعني مستغني عن أبيه، مستغني عن أبيه وعن أهله، فيزكي على نفسه، إلا إذا أدخله أبوه ولي أمره مع زكاة، يقول له لا تزكي نحن سنزكي على الجميع. وإما أن يكون تحت ولاية أبيه، فولاية الأب أنه يزكي على من ولاه الله عز وجل عليهم، يزكي على الصغار وعلى الكبار وعلى الذكور وعلى الإناث. وكما تعرفون مقدارها أنها صاع من غالب القوت، قوت أهل البلد 3 كيلو من غالب القوت، تخرج قبل صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. ثم قال رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. صدقة الواجبة، أما صدقة النافلة فهي حلال للكل، للغني وغير الغني، فالصدقة على الغني جائزة ما فيها شيء، وهي حلال له وللمتصدق، متصدق والمتصدق عليه، لكن المقصود هنا بالصدقة الواجبة الزكاة، الزكاة وما أوجبه الله عز وجل من الصدقة لا تحل للغني، لأن مصارف الزكاة محدودة ما فيها الأغنياء، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. ولا لذي مرة سوي، المرة القوة والشدة، والسوي الصحيح الأعضاء، والسوي الصحيح الأعضاء، هذا الذي يجد، يعني هذا الصنف الذي يجد ما يكسبه أو الذي يجد ما يغنيه، لكن أحيانا قد يجد ذي مرة أو ذو مرة سوي لكن ما يجد ما يغنيه، لا عمل يعتمل فيه، وإن وجد عمل لا يكفيه، فهو في حالة الفقر حتى وإن عمل وإن اشتغل، لكن إذا كان مكتفي بدخله وعمله وما هو عليه فلا يعطى. وقال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أخبرنا عيسى ابن يونس ورنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والحديث أخرجه النسائي وأحمد. فقال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه. وقوله: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب، معناه أنه لو كان يحرم لما أعطاهما، لما ما سيعطيه من الزكاة، إذا كان القوة والكسب سبب في تحريم الزكاة ما سيعطيه، لأنه كيف سيعطيه شيء محرم؟ لكن هذا من باب الزجر لهما، ومن باب أن الإنسان إذا وجد كفاية فليحمد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الزكاة إنما هي لمن لا يجد القوت والكفاية، من لا يجد القوت والكفاية، إلا فالله عز وجل قد ذكر أن المساكين كان عندهم سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وقال رحمه الله الماعون. قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم ابن أبي النجود عن شقيق ابن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. هذا حديث حسن. كذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الماعون يعني الأشياء التي ينتفع بها، الأشياء التي ينتفع بها. وهنا ذكر في هذا الحديث بإسناد أبي داود إلى عبد الله بن مسعود قال عارية الدلو. دلو كانوا يستخدمونه في إخراج الماء من الآبار، دلو يسقطه في البئر وينزح به، وهو لا يزال موجود إلى الآن. عارية الدلو والقدر، القدر الذي يطبخ فيه أو نحوه، فهذا كله من الماعون. الشيء الذي ينتفع به يجوز عاريته، لا تمنع لا تمنع هذه العارية، لا تمنعها إذا طلبت منك. أيضا كريك، دسميس، ملعقة، من هذه الأشياء التي ينتفع بها الناس. وهذا بشرط أن يكون المستعير أمينا، محافظا على أدوات الناس، لأن الناس الآن أصبح عندهم يعني تساهل في حقوق بعضهم البعض، كما يقول العوام جلد غير جلدك، يحب أبوه على الشوك، إذا كان ما هو حقك ممكن يستخدمها وربما يرميها ويمشي ولا يبالي. بعضهم إذا كان في المساجد يدخل إلى حمام أو يتوضأ ويتوضأ ويترك قصبة الماء مفتوحة إهمال، أو قد ربما إذا وجد ما في ربما حاول معها وقد ربما كسرها أو شدها حتى خرطها وتصبح الماء يسكب ويسيل وهو غير مبالي. هكذا إذا كان باب المسجد ربما يتعامل معه بعنف وشدة، ما في مبالاة، هذا من الخطأ. المحافظة على الأموال الخاصة والعامة هذا أمر واجب، حافظ على الأموال العامة، إن منفعة للناس جميعا، حافظ على الأموال الخاصة لأنه يتعلق بها حق الآخرين. وأيضا بعضهم يعرف بسوء الاستخدام، سوء الاستخدام للشيء الذي استعاره، استخدمه استخدام غير مبالاة، يؤدي إلى تلف، يؤدي إلى نقص منفعته، يؤدي إلى أشياء كثيرة فيه، فهذا أيضا لا يعاق. فالإنسان إذا كان أمينا حافظا معروف بالعقل والتروي لا بأس إذا جاء استعار شيء أو كذا، أو حتى من فضل المتاع والزاد، أحيانا يأتي يريد زيت أو يريد بصل أو يريد ثوم أو بسباس أو إلى غير ذلك، هذا أيضا يعطى. فالمهم أنها تكون هذه مضبوطة بضوابط، وخصوصا أن الله عز وجل قد أنزل سورة بهذا الاسم، سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل توعدهم هؤلاء الذين يمنعون الماعون، توعدهم بإيش؟ بالويل، أنهم يمنعون الماعون، يمنعون هذه الأدوات التي تعار والتي ينتفع بها هذا أو ذاك، كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في أو كما ضرب ابن مسعود المثل على الماعون. إيش هو؟ قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. ثم قال رحمه الله تعالى فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التصدق باللقطة إذا عرفها ولم يجد مالكها. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار كما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إني وجدت صرة من دراهم فعرفتها فلم أجد من يعرفها. قال تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر وإلا غرمتها وكان لك الأجر. قال البيهقي في السنن الكبرى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن هارون إملاء حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا شعبة فذكره بنحوه. قال الشيخ هذا حديث حسن. هذه فتوى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في اللقطة، أنك إذا وجدت لقطة أو لقطة وما وجدت صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها أخبره أنك صدقت بها، فإن رضي كان له الأجر، وإن لم يرضى أنت أعطيته إياها ولك الأجر. قد يقول قائل طيب أنا صدقت بها، يقول هذا أحكام شرعية، هي لقطة، ما الذي أجبرك على أخذها؟ اتركها، سيأخذها رجل غيرك يأخذها، يتحمل حكمها، يتحمل تبعتها، يتحمل مسؤوليتها. فإذا أخذت اللقطة تحملتها، حملت مسؤوليتها بهذه الفتوى الذي سمعتم، وهي يعني فتوى مناسبة منه رضي الله تعالى عنه، صدق بها، عرفتها، ما وجدت لها أصحاب، صدق بها، تصدقت بها، سواء صدقت بها على مسكين أو صدقت بها مثلا في مسجد، اشتريت لمسجد شيء من الأشياء، يا صاحب قال يا أخي أنا ضيعت كذا وهي عنده وصفة كذا وكذا، قال أنا أريد مالي، أخبره بتصرفك، إن أجازك أجازك وله أجر، وإن لم يجزك قال أنا أريد حقي، أنا مالي دخل، أنا مالي علاقة، أنا أريد مالي، أنت تدفع له ماله ولك الأجر، ما يجوز لك أن تماطله ولا أن تعضله من إعطائه حقه. بهذا نكون قد انتهينا من القراءة في كتاب الصدقات في من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيح للإمام الوادعي رحمه الله، كما كنا قد انتهينا في درس الظهر من كتاب الصيام أيضا من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.